من الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة أشكل على مسلك التعهد لهذا الإشكال، وفهرس الإشكال من جديد حتى نعلق. أشكل بهذا الإشكال، قال عليكم السلام ورحمة الله، بأن الواضع إذا تعهد بهذا الشكل وقال إني لا أتلفظ بلفظ الأسد إلا وأنا قاصد للحيوان المفترس، إذا تعهد بهذا الشكل فلازمه أنه قد تعهد ضمناً بأن لا يستعمل كلمة الأسد استعمالا مجاديا، عليكم السلام ورحمة الله، لأنه قال كلما استعمل كلمة الأسد أردت حيوان المفترس، يعني معناه أنه ما استعمل استعمال مجاز، فيستفاد تعهد ضمني بعدم الاستعمال المجاز، وهذا باطل، لأنه لا يوجد من تعهد من أي إنسان بعدم الاستعمال المجازي. ثم قال قدس سره، ولعلك تدفع ذلك وتضيف كلمة مع عدم القرينة فتقول هكذا كل إنسان هو متعهد، عليكم السلام ورحمة الله، إذا ذكرك لفظ الأسد من دون قرينة فهو ماذا يريد؟ فهو قد أراد الحيوان المفترين. قلت، أجاب قدس سره، قال يرد أولا وثانيا، أما أولا فيرد أنه لازم هذه الصياغة الجديدة أنه لو المتكلم أتى هذه كلمة الأسد من دون قرينة فحتما يقصد ماذا؟ إذا من دون قرينة فحتما يقصد ماذا؟ الحيوان المفترس، مع أنه أحيانا قد لا يقصد الحيوان المفترس، كما إذا كان في مقام الإجماع غرض الإجمال والإبهام. وأما ثانيا فيرد ما هي هذه القرينة التي تضاف إلى كلمة الأسد، هل المقصود القرينة المتصلة أو الأعم من المتصلة والمنفصلة؟ إن كان المقصود خصوص المتصلة يصير المعنى هكذا، إن تلفظت بكلمة أسد ولم أذكر قرينة متصلة فمرادي حتما الحيوان المفترس، إذا هذا المقصود هذا باطل. ليه؟ لأن هذا لازمه أنه لا يمكن الاعتماد على القرين المنفصل، يعني ما يمكن الإنسان يأتي بقرينة منفصلة يبين بها أن مرادي هو المعنى المجازي، لازمه هذا الشيء، لازمه دائما القرينة تصير متصلة لتفهيم المجاز، أما قرينة منفصلة ما يجوز وهذا باطل. وإذا كان المقصود من القرينة القرينة الأعم من المتصلة والمنفصلة، يعني يصير المعنى هكذا، إذا تلفظت بكلمة أسد ولم أذكر لا قرينة متصلة ولا منفصلة حينئذ أريد ماذا؟ الحيوان المفترس، إذا كان هذا المقصود فيلزم من ذلك ماذا؟ أنه متى ما تكلم قال المتكلم جئني بأسد تبقى كلمة الأسد لا نحملها على الحقيقة لا على المجال، إيه؟ نبقى معلعلين إن صح التعبير، مذبذبين لا إلى هذا ولا إلى ذاك. ليش؟ لا على المعنى الحقيقي لاحتمال أنه بعد سنة سنتين يأتي بقرينة منفصلة تدل على أن المقصود المعنى المجازي، ولا على المعنى المجازي لاحتمال أن لا يأتي بقرينة منفصلة بعد سنة أو سنتين أصلا ما يأتي. فإذن على هذا الأساس هذا الإصلاح الذي ذكرته هو إصلاح باطل، هذا ما ذكره قدس سره. ويرد أولا وثانيا أما أولا فيرد أنه ذكر قدس سره في الإيراد الأول، أنه المتكلم لازم هذه الصيغة الجديدة، أن المتكلم لو لم يذكر قرينة فحتما مراد، فحتما مراد إذا ما ذكر قرينة فحتما مراد ماذا؟ معنى الحقيقي إذا لم يذكر، مع أنه قد يكون أحيانا في مقام الإجماع. هكذا ذكر في الإيراد الأول، ونحن نقول نعم إذا لم يذكر القرينة حتما مراد ماذا؟ دليل. نلتزم، نلتزم دليل. حتما مراد المعنى الحقيقي، فإن كل إنسان هو متعهد بأنه إذا لم يستر القرينة فحتما مراد ماذا؟ المعنى الحقيقي. هذا التعهد ثابت عند كل إنسان، سواء فسرنا الوضع بالتعهد كما يقوله السيد الخوئي أو لم نفسره بالتعهد. حتى إذا الوضع ما فسرناه بالتعهد، مع ذلك هذا النحو من التعهد موجود. يا نحو من التعهد أنه لو لم أذكر القرين مع كلمة الأسد فمرادي ماذا؟ الحيوان المفترس. هذا التعهد موجود باعتبار أن كل إنسان عرفي. إيه بس مو يعني هو منين ده؟ إيه بس مو عبلي صحيح، حقيقة هي الأصل، لكن ننثبت على أنه مراد ماذا باعتبار على أن كل متكلم بما أنه إنسان عرفي وملتزم بالأساليب العرفية وملتزم بطريقة ماذا البيان العرفية، بهذا اللحاظ كل إنسان هو متعهد أنه لو لم يذكر القرينة فمراد ماذا؟ المعنى حقيقي. هذا التعهد ثابت حتى لو لم يفسر ماذا الوضع بالتعهد. هذا التعهد ثابت من يا باب، من باب آخر غير الوضع، من غير باب الوضع، بل من باب أن كل إنسان عرفي ملتزم بطريقة وبأساليب البيان العرفية والأسلوب العرفي للبيان عليكم السلام، هو أن الإنسان عند عدم القرينة يريد المعنى ماذا؟ المجاء الحقيقي. فهذا التعهد ثالث. ولو يوم من الأيام إنسان أراد أن يخالف هذا التعهد، يعني لا يذكر القرينة وشنو ولم يكن مراد المعنى الحقيقي، لم يذكر قرينة وفي نفس الوقت ماذا؟ لم يكن مراد المعنى الحقيقي، أي مخالفة للتعهد. لو أراد أن يخالف فهذه حالة فاسدة، حالة فسادة تحتاج علم إلى قرينة خاصة، تحتاج ماذا؟ إلى قرينة خاصة، ولأجل أنها حالة شذوذ وتحتاج إلى قرينة خاصة وهي على خلاف التعهد، لأجل ذلك صار الحمل على الإجمال على خلاف الأصل. الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان، هذا الأصل تولد منين؟ من أن
حالة الإجمال هي حالة شاذة على خلاف تعهد الإنسان بأساليب البيان العرفية، فتحتاج إلى نطب ماذا؟ قرينة. بس هم أكثر شيء يسمونه يحتاج إلى قرينة على هذا الادعاء، يعني على الادعاء، على الادعاء أني قد ماذا؟ إيه فرد شيء يكون ماذا؟ أقول لي ولا ما راح يصير فرق بين الحقيقة الحقيقية والحقيقة ماذا الادعائية يكون هذي. هذا بالنسبة ما هذا أولا، بالنسبة ماذا إلى إيراده الأول، وثانيا نقول بالنسبة إلى إيراده الثاني قدس سره قال هذه القرينة التي فرضتموها هل هي قرينة متصلة أم هي القرينة المنفصلة؟ نحن نقول المقصود من القرينة ماذا؟ هي القرينة المتصلة. وإذا كان المراد القرينة المتصلة ماذا أورد دام قدس سره؟ إيراد الذي ذكر ماذا؟ إيش ذكر؟ أنه إذا كان المقصود من القرينة القرينة المتصلة يلزم إذا لم تكن القرينة متصلة يلزم إذا كان المقصود من القرينة هي القرينة ماذا المتصلة فيلزم أنه إذا لم تكن هناك قرينة متصلة فحسب المراد المعنى الحقيقي، يعني ولا يجوز الاعتماد على المنفصلة لتفهيم المعنى المجازي، بل حتما لو أراد المعنى المجازي يكون يأتي بقرينة متصلة يعني لا تكفي المنفصلة، وهذا باطل. ونحن نقول نعم نلتزم بذلك، لا بأس نلتزم بأنه إذا لم تكن قرينة متصلة فحتما مراد المعنى الحقيقي، ولا يجوز ولا يجوز الاتكال على القرينة المنفصلة لتفهيم المعنى المجازي، لا بأس نلتزم بذلك نلتزم. فإن أسلوب المحاورة العرفي قائم على هذا الشيء، قائم على أن الإنسان لو أراد المعنى المجازي لابد أن ينصب ماذا؟ ينصب قرينة متصلة، والمنفصلة لا يجوز الاعتماد عليها ما إلى معنى. تقول رأيت أسدا ورسنا، شو تقول؟ ترى مقصودي ماذا؟ ها؟ يضحكون عليه، ورا سنة أو ورا شهر أو ورا يوم أو ورا ساعة، تقول مقصودي ماذا؟ الرجل ماذا؟ الشجاع. هذا قبيح في مقام المحاورة العرفية، هذا قبيح. يقولون إذا كان هذا مرادك لما لم تقل من الأول ذلك؟ من الأول كان من المناسب أن تنبه على أن مرادي هو ذلك. الاعتماد على القرائن المنفصلة خلاف أسلوب المحاورات العرفية، وما جاء يا إخوان في أحاديث أهل البيت حيث أنهم كثيرا ما يعتمدون على القرائن المنفصلة، فتلك طريقة خاصة بهم صلوات الله عليهم. فتلك ماذا؟ فتلك ماذا؟ طريقة خاصة. وإلا هاي طريقة ما محمودة، مثل هذا الطريقة ما محمودة في الحياة ماذا؟ العرفية المتداولة. أنت تلاحظ لما يشرعون القوانين الدول لما يشرعوا تريد ماذا في القانون؟ وقتا إذا عندك استثناء مخصص مقصودك المعنى المجازي حتما ماذا؟
تأتي بالقرينة ماذا؟ متصل. وراء القانون شي يقول أصحاب القانون باللغة العربية شي يقولون؟ ملاحظة. يقول ملاحظة ماذا؟ باللغة الفارسية تبصرة يقولون ما أدري. سيذكرون رأسا ماذا وراء القانون؟ هي متصل لا منفصل. الاستثناء أو المخصص أو ما القرينة على إرادة المعنى المجازي ما على معنى يشرعون القانون وبعد ذلك ماذا؟ الاستثناء والمفقص أو القرينة ماذا تذكر؟ منفصل ما معهود في الحياة العقلائي على أي حال. فالمقصود إذن الخلاصة نلتزم بأنه المراد من القرينة خلاصة ولا أطيل. المقصود من القرينة ماذا؟ هي القرينة المتصلة. فإذا لم تكن هناك قرينة متصلة فلي لا يحمل لفظ على المعنى المجازي ولا يجوز الاعتماد على القرينة المنفصلة لتفهيم إرادة المعنى المجازي، بل لا يجوز ماذا ذلك؟ مخالف ماذا للطريقة ماذا العرفية في مقام البيان. هذا كان استدراك بالأمس نسيناه خصوصا انتهى. نرجع إلى صلب الموضوع. احنا حكينا شنو وين كان في صلب الموضوع؟ حكينا كان بل يا أخي العزيز أن المسلك الثالث من مسالك في تفسير حقيقة الوضع هو مسلك الملازمة الحقيقية بين اللفظ والمعنى، الذي هو مسلك الشيخ العراقي في بداع الأفكار. انتهينا إلى هذه النقطة أنه يرد إشكال على الشيخ العراقي، إشكال واضح، وهو أنه قال قدس سره بأن الملازمة بين اللفظ والمعنى ملازمة حقيقية. كالملازمة بين شنو؟ النار والحرارة. فكما أن تلك حقيقية كذلك هذه حقيقية. غير أن هو هكذا تفضل قدس سره الملازمة بين النار وبين الحرارة سببها ماذا؟ ليس الجعل، سببها التكوين، أو تقول عادة الله، أو ما أدري شي يقولون بعد شي نقول إيه كيف يو على ذولا رأي بعض الناس الطبيعة شي تقول الطبيعة ما أدري شي. أما الملازمة بين اللفظ وبين المعنى ليس سببها التكوين، وإنما سببها ماذا؟ الجعل والاعتبار. هكذا أفاد قدس سره. قلنا يرد إشكال أنه إذا الملازمة حقيقية كيف تنشأ ماذا من الاعتبار؟ فإن الاعتبار لا يولد إلا اعتبارا مثله، وإلا قلنا كاسة قرم ترز آش ما تصير. لو فرض قلنا على أنه إنسان واقف فوق ويقول أنا أعتبر الحرارة النار هنا، أعتبر النار هنا، الدنيا باردة كلش باردة، يقول ترى أعتبر، صدق وأنا لازم ذبحة أقول أعتبر 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 نار وحرارة، شنو راح نستوي إحنا حينئذٍ؟ حرارة راح تقف في هذا المكان؟ لا، الاعتبار لا يولد ماذا حقيقة. هذا من الأمور الواضحة. فكيف الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه ماذا الاعتبار والجعل، جعل اللفظ والمعنى، وضع اللفظ والمعنى يولد ماذا ملازمة، يولد ماذا ملازمة حقيقية بين اللفظ والمعنى. ونحن نحتمل في مقام الجواب أستاذ عبد الجواد، نحن نحتمل أن الشيخ العراقي رضوان الله عليه لا يريد أن يقول بأن الاعتبار يولد بما هو اعتبار، يولد الاعتبار اعتبار اللفظ المعنى بما هو اعتبار يولد ملازمة حقيقية. بل هو يريد أن يبين هذا المطلب نفس ما ذكره السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف. في ذهنه يوجد مطلبان، المطلب الأول هذا
هو أنه كلما كان هناك أمران متلازمان مقترنان فرؤية أحدهما أو سماع أحدهما تستوجب الانتقال ماذا إلى الآخر. نظير الأصدقاء الاثنين، أكو بعض الأصدقاء دائما بينهما صحبة، في مجلس واحد، في تعزية واحدة، في ما أدري وشنو واحد، كله وقت ما شنو ضيعت واحد يقولون شنو ما أدري شنو، إذا شفت الثاني تلقى الأول ما أدري يقولون على أي حال. فإذا رأينا في يوم من الأيام أحدهما من دون الآخر نقول ها أين صاحبك؟ انظر يا أخي، انتقل الذهن من رؤية أحدهما، انتقل علما إلى الآخر. ولذا أسأل ماذا عن الآخر، أقول له أين هو؟ اليوم عجيب، شكو خير إن شاء الله، شو وحدك؟ هذا قانون أودعه الله في فطرة الإنسان، أن الأمرين، خلاصة القانون هذا الذي أودعه في فطرة الإنسان، أنه كلما كان هناك شيئا بينهما تقارن وملازمة وصحبة فرؤية أحدهما توجب ماذا؟ رؤية الآخر. ثم أحدهما يوجب الانتقال إلى الآخر، تطور أحدهما يوجب ماذا؟ تطور الآخر. هذا شيء واحد. المطلب الأول هو هذا الذي كان يعيش في ذهن الشيخ العراقي، والمطلب الثاني الذي كان يعيش في ذهنه هو هذا، أن التقارن بين الشيئين والملازمة بين الشيئين والارتباط بين الشيئين تتولد من أحد سببين، فمرة تتولد من كثرة فمرة تتولد من التكرار، أي تكرر كثيرا صحبة هذا لذا هذا التكرر، تكرر صحبة هذا لذاك يولد ماذا؟ يولد بينهما ارتباط وملازمة بحيث ننتقل من أحدهما إلى الآخر، كما في الصديقين الذي مثلنا بهم، هناك الترابط بينهما ينشأ من كثرة الصحبة. هذا سبب واحد علما للتلازم والترابط بين الشيئين، وهو أن كثرة هي التي تولد ماذا؟ الصحبة والعلاقة والملازمة. هذا سبب، وهناك سبب ثاني، والمهم احنا نريد هذا السبب الثاني، وهو أنه أحيانا تتولد الملازمة والعلاقة بين الشيئين لا بسبب الكثرة والتكرار، بل بسبب ماذا؟ حصول قضية مهمة تستوجب ماذا؟ حصول الارتباط بين هذين الشيئين. كما لو فرضنا أن هناك شخصين جالسين في مكان وفجأة حدث صوت سماوي أو أرضي، أي شيء مفرط، فر هذان الشخصان من هذا المكان فجأة، فر هربا بشكل مضحك، أحيانا يصير بشكل مضحك، ف
سمع صوت فر. احنا حينئذ متى ما رأينا احدهما نتذكر ماذا؟ الاخر. اقول له ها انت صاحب ذاك الشخص الذي فررت من ذلك المكان عند سماع ذلك الصوت، خصوصا اذا كان ذاك الصوت ما يستدعي ماذا؟ صوت ما كان يستدعي ماذا؟ الفراق. ايه، فهنا حصل الاقتران والترابط والملازمه، لكن لا بسبب الكثره، وانما نتيجه وقوع قضيه ملفته قليلا للنظر، مهمه في بابها، صارت سبب ماذا؟ لهذا التقارب. وفي مقامنا نقول، وفي مقامنا نقول ان الملازمه بين اللفظ وبين المعنى، وان كانت هي ملازمه واقعيه، لكن يمكن ان تنشا من الاعتبار، ولكن لا من الاعتبار بما هو اعتبار، بل بما هو قضيه ماذا؟ مهمه. فان الاعتبار يمكن لحاظه باحد شكلين، فلربما يلحظ بما هو اعتبار صحيح بهذا اللحاظ، لا يمكن ان يولد حقيقه ملازمه حقيقيه، لكن لربما ينظر اليه بما هو قضيه مهمه. شلون بما هو قضيه مهمه؟ بما هو امر تكويني. كيف بما هو امر تكويني وقضيه مهمه؟ باعتبار انه حصلت ولاده. نفس الولاده هي يا اخي ولادة الطفل، هي لها أهميتها، تستوجب أن يكون هذا الاعتبار ماذا؟ مهم. نفس الولادة وضعت وصدور هذا الاعتبار ممن له حق الاعتبار، لأن صدرت منين هذه؟ هذا الاعتبار منين صدر؟ من الأب أو من الجد أو من الأم، دول اللي لهم حق هذا الاعتبار. هذه الولادة وصدور هذا الاعتبار ممن له حق الاعتبار وغير ذلك من الملابسات تعطي أهمية علما لهذا الاعتبار، بحيث يصير سبب علما، لأن تحصل ملازمة حقيقية بين اللفظ وبين المعنى. فهذه الملازمة إذن الحقيقية بين اللفظ، مطلب جديد بعد ما عندي، مطلب جديد بعد ما عندي، فهذه الملازمة الحقيقية بين اللفظ وبين المعنى تولدت إذن نتيجة الاعتبار، لكن لا بما هو اعتبار، بل بما أنه قضية خارجية تكوينية مهمة. والأهمية من أين نفأت؟ قلنا من ملابسات خاصة كالولادة وكصدوره ممن له حق الاعتبار وغير ذلك، صار السبب لأهمية هذا الاعتبار. وما هذا الاعتبار؟ يمكن أن يولد ترابط ماذا؟ بين الشيئين. كذلك الصوت الذي مثلنا به قبل قليل، الذي لأجله فر الصديق، الشخصان من الصديق، أنا مع صداقة ما تبينه، فر الشخصان من ذلك المكان. كيف ذلك الصوت بما أنه قضية خارجية ملفتة للنظر صار سبب علما، والذي صار سبب الفرار، صار سبب للترابط، ذاك الفرار وصدور الصوت صار سبب علما للترابط بين الشخصين. كذلك حين أذن نقول الاعتبار بما أنه مقترن بالولادة وصادر ممن له حق الفداء وغير ذلك من الملابسات، يصير سبب لأهمية ماذا؟ هذا الاعتبار. على فأنا أحتمل أن الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة يقصد هذا الذي بيناه، وإلا بعد ما التفت الشيخ العراقي أن الملازمة ملازمة حقيقية بين اللفظ والمعنى، لأنه فرع بذلك الرجل استبعد جدا بعد التفاته إلى أن الملازمة حقيقية، استبعد جدا ان لا يكون ملتفت علما لعدم امكان صدور مثل هذه الملازمه الحقيقيه من الامر الاعتباري بما هو امر اعتباري. هذا بعد جدا واضح. بل اذا ما كان يلتفت لكون الملازمه حقيقيه لا من الممكن على انه يخفى عليه هذه المطالب التي بيناها. يتصور على انه الملازمه يمكن تحصل من الاعتبار لانه لم يتوجه الى انها حقيقيه. اما بعد ان توجه الى انها حقيقيه فالملازمه بين النار والحراره من على اي حال. ومن خلال هذا اتضح على انه ماذا الصحيح في تفسير حقيقه الوضع. الصحيح ماذا هو ان نفسر الوضع بالملازمه بين اللفظ وبين المعنى، او على حد تعبير صاحب الكفايه ماذا نقول هو الارتباط الخاص. نفس الشيء اي الارتباط الواقعي حقيقي بين اللفظ وبين المعنى. وعلى حد تعبير السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف اقتران او قرن اللفظ بالمعنى. فإذا كلها من باب عبارتنا شتى وحسنك واحد. تعبر قرن، تعبر ماذا اختصاص خاص، او تعبر ماذا بتعبير الشيخ العراقي ملازمه بين اللفظ والمعنى، كله ماذا شيء دليل دليل دليل. وبهذا ننهي حديثنا عن النقطة رقم جد. هذا كل الحكي إن كم يوم بهذه النقطة رقم جد، ما أدري رقم جد ثلاث الذي كانت هذه النقطة رقم ثلاثة ما هي حقيقة الوضع. واتبع أن حقيقة الوضع ماذا ذكرناه ملازمة حقيقية بين اللفظ وبين المعنى، أو قرن ماذا، أو تقول على أنه ارتباط خاص أو علاقة حظ بعد كيف. النقطة الرابعة ما هي أقسام الوضع. قسم الأصوليون الوضع إلى تقسيمات متعددة. التقسيم الأول تقسيم الوضع إلى والموضوع له إلى عام وخاص. وبهذا الاعتبار قالوا تارة يكون الوضع عام والموضوع له عام، وثانية يكون الوضع خاص والموضوع له خاص، وثالثة يكون الوضع عام والموضوع له خاص، ورابعة بالعكس. هذا تقسيم. التقسيم الثاني تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي، مثل وضع الهيئات قالوا وضع نوعي، وأما وضع المواد وضع شخصي. التقسيم الثالث تقسيم الوضع إلى تعييني وبعد، وتعيني وبعد، وشكل ثالث أقعدني، ووضع يحصل بنفس الاستعمال الواقع هذا الذي يرتئيه صاحب الكفاية. هذا تقسيم ثالث. وإن كان هناك بعض الأعلام ينكر الوضع التعيني، يقول وضع تعيني ما صعب، تعييني إيه؟ تعييني ما كالسيد الخميني قدس سره في تهذيب الأصول، يقول وضع تعييني ما وضع دائما تعييني. ليش؟ قال لأن الوضع عبارة عن جعل اللفظ للمعنى، جعل وتعيينه وتعيينه للدلالة عليه. إذا تذكرون هذا خلناه سابقا، بناء على هذا الوضع ما يصير إلا ماذا؟ تعيين، لأن الوضع عبارة عن تعيين اللفظ للمعنى. والتعيين لا يكون إلا أين؟ إلا أين؟ تعيين اللفظ المعنى ما يصير إلا وين؟ في الوضع التعييني. أما في الوضع التعييني لا يوجد تعيين اللفظ للمعنى. على أنكر الوضع التعييني لأجل أنه فسر الوضع بهذا الشكل، وهذا غريب مخالفة، فإنه مخالف للوجدان. بالوجدان نحن نرى على أن الوضع يحصل بكثرة الاستعمال. وبعد هذا الوجدان لماذا يا إخوان نفسر الوضع بتفسير ضيق؟ يقول هو عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتعيين اللفظ للمعنى، حتى نضطر إلى أن نخالف وجداننا وننكر الوضع التعييني. بل القضية بالعكس، لابد وأن تكون وجداننا، لابد وأن تكون سبب لأن نفسر الوضع دينا بتفسير عام يشمل الوضع التعييني والتعيين، لأنه نفسر بتفسير ضيق ونضطر بعد ذلك إلى إنكار وجدان. على أي حال ما أدري شلون هذا إنكار على لا. فالمقصود الأقسام الوضع التي قام تقسيمات التي قام بها الأصوليون للوضع هي ماذا؟ هذه التقسيمات الثلاثة. وكل تقسيم يا إخوان للوضع يقوم على أساس من الأصول وعلى اعتبار خاص من الاعتبار. ونحن لا نريد أن نبحث عن جميع هذه التقسيمات، وإنما نريد أن نبحث ماذا؟ عن التقسيم الأول، وهو ماذا؟ تقسيم الوضع إلى عام وخاص وهذا. فنقول الوضع إذا أراد أن يضع لفظا لمعنى فلا بد أن يتطور المعنى أولا، إذ لو لم يتطور المعنى فكيف يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى؟ فإن وضع اللفظ للمعنى حكم على المعنى، والحكم على الشيء يتوقف عليه من تطور ذلك الشيء أولا. ولا ما يمكن الإنسان يحكم على شيء من دون أن يتطور. إذن المعنى لابد من تطور، وذلك المعنى مرة يكون كليا كان يتطور الواضح معنى الإنسان، معنى الحيوان، معنى الكتاب، معنى الدكتور، معنى القلم، معنى المدرسة، معنى العبائل، يعني معاني كلية. فإن كان المعنى الذي تطور كلي فالوضع يسمى كلي عام، وإن كان المعنى الذي تطور جزئي كما إذا تطور زيد مثلا أو تطورت مدينة قم بالفصول، لا المدينة، لا قم، مدينة قم الطيبة. هذا المعنى المتطور جزء، فالوضع يسمونه ماذا آخر. إذا عرفنا خصوصية الوضع وعمومية الوضع منين تنشأ؟ من خصوصية وعمومية المعنى المتطور. فإن كان المعنى المتطور كليا فالوضع يسمونه عام، إذا كان المعنى المتطور جزئي الوضع يسمونه خاص. فإذا هذا عرفنا حينئذ نقول إذا تصورنا معنى كلي فالوضع يصير عام، لكن اللفظ لمن نضعه؟ مرة نضعه لنفس هذا المعنى العام، نتصور كلمة كتاب، نتصور معنى الكتاب ونضع لفظ الكتاب لهذا المعنى الكلي، نتصور معنى الإنسان ونضع لفظ الإنسان علما لنفس هذا المعنى الكلي. هذا يسمون الوضع عام، والموضوع له ماذا؟ أيضا عام. أما الوضع عام فباعتبار المعنى المتطور ماذا؟ شنو؟ كلي وعام. وأما الموضوع له عام، فلأننا وضعنا اللفظ لنفس هذا المعنى الكلي المتطور العام، فالمعنى الموضوع له أيضا عام. هذا القسم الأول. فالقسم الأول من أقسام الوضع الوضع العام والموضوع له العام. القسم الثاني اللفظ، نتصور المعنى العام واللفظ لا نضعه لنفس هذا المعنى العام. القسم الثاني، أريد هذا الترتيب أولى. القسم الثاني أن أتصور معنى خاص، أن يتصور معنى خاص ويوضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الخاص. تمام، استنى، نتصور معنى زي ذات زي ونضع اللفظ لنفس أيضا. هنا الوضع ماذا؟ خاص. ليه؟ لأن المعنى متصور خاص والموضوع له أيضا خاص. أي اثنين، الثالث أن يتصور معنى عام ويوضع اللفظ لأفراد ذلك المعنى العام، لا لنفسه بل لمصادقه وأفراده. هنا يسمى الوضع عام والموضوع له خاص. أما الوضع عام ليش؟ ليش؟ لأن المعنى المتصور عام. وأما الموضوع له خاص فلأن اللفظ لم نضعه لنفس هذا المعنى العام بل لأفراده ومصادقه. هذا القسم الثالث. والرابع أن نتصور معنى خاص كذلك ولكن لا نضع اللفظ لنفس هذا المعنى الخاص بل نضعه إلا بكليه للإنسان. هذا يسمون الوضع عام خاص لأن المعنى متصور خاص والموضوع له ماذا؟ عام لأن اللفظ لم نضعه لنفس هذا المعنى المتصور الخاص بل وضعناه علما لكليه. وللكلام تتمة تأتي غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.